بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في اختصار الذهبي رحمه الله تعالى، المسمى بالمنتقى من منهاج الاعتدال لمنهاج السنة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أسباب التكفير الدعاء للمؤمن والصلاة عليه بعد موته.
من أسباب التكفير هي تكفير الذنوب وليس تكفير المسلم، والأفصح أن يقال في تكفير الرجل إكفار، هذا الأفصح أن يقال إكفار الرجل. أما التكفير إنما يكون عن الذنوب والمعاصي، التكفير في باب الكفارات حنث اليمين أو كذا يقال تكفير، ولذا بوب البخاري بإكفار. نعم، إكفار الرجل أخاه، الرجل أخاه، قال إكفار. نعم، ولكن الأمر فيه يعني واسع، الأمر واسع بذلك، لكن هذا الأفصح، الأفصح أن يقال إكفار. نعم.
ومن أسباب التكفير الدعاء للمؤمن والصلاة عليه بعد موته والاستغفار له أو استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لمعين، ومن ذلك ما يفعل بعد موت المؤمن من إهداء عمل صالح له كصدقة وحج وصوم، فقد ثبت في الحديث وصول ذلك إليه، وهذا غير دعائه دعاء ولده، فإن ذلك من عمله ومن كسبه، ومن ذلك مصائب الدنيا.
لأن الولد من كسبه ومن عمل، إنه هو الذي ربى ولده على ذلك. نعم.
ومن ذلك مصائب الدنيا فإنها تكفر كما تواترت بذلك النصوص، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يصلي،
يعني هلك قحط عاب يهلك الأمة. نعم.
وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها، وسألته
الحمد لله لن يحصل اجتياح لهذه الأمة من أعداء الدين، ولو اجتمعوا وتكالبوا يهود ونصارى ومجوس ووثنيون، لو اجتمعوا من كل حدب وصوب على هذه الأمة، فإن شاء الله تعالى لن ينالوا منها شيئا، بل لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وإذا انتهى وجود المؤمن من على وجه الأرض فبالريح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى فتقبض أرواح المؤمنين، أما من تسلط أعداء الإسلام عليهم لا. نعم. وإنما بحث هذه الأمة بين شديد، وأيضا الصراع بين هذه الأمة وبين غيرها من أمة الكفر هذا شديد، لكن اجتياح الأمة بحيث لا يبقى أحد منها هذا إن شاء الله لن يكون. نعم.
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله
يعني
عليه وسلم،
يعرف طبيعة هذه المسألة، يعرف طبيعتها، الصراع قائم هيبقى قائم، الظهور بالحجة والبيان لنا في كل زمان، الظهور بالسيف والسنان قد يكون وقد يتخلف، فيتسلط الأعداء على حسب قوة المسلمين وضعفهم وأخذهم بالدين وتركهم له، أما بقاء السنة والحجة والبيان إلى آخر الزمان هذا باق، يعني لن تخلو الأرض من أهل السنة، ولن تخلو الأرض من أهل السنة الظاهرين، مش من أهل السنة المتمسكين وفقط، لا الظاهرين. فحرب مثلا هؤلاء على القنوات وحرب أهل البدع وكذا، هذا حرب لظهور السنة وحرب الأعداء للإسلام الصحيح، ليس لإسلام التبليغ ولا لإسلام الصوفية ولا لإسلام كذا، إنما ده حرب الإسلام الصحيح، وذلك لا يكون إلا بالظهور القوي المؤثر، فإن ردة الفعل على قوة الفعل نفسه، وإن الصراخ على قدر الألم. ولهذا ليه البخاري؟ لأن البخاري من أجل الكتب فتقوم الثورة على البخاري. ليه أبو هريرة؟ لأن أكثر الرواة. فلن تخلو الأرض من هذا أبدا، فاطمئن يا أخي، اطمئن، أنت اليوم أنت أظهر أهل الأرض حج، تمام؟ طيب إن ميت أنت ما مات غيرك مما تقوم به الحج. طيب الصراع القائم من أعداء الإسلام هذا قائم ولن ينتهي، لن ينتهي، يعني مش ممكن يهود والنصارى يمسكوا بعض وكل هؤلاء واختلفوا وينقض الكفر، لا لن يكون، لن يكون انقضاء الكفر والباطل، بل سيبقى الصراع قائما، قد تعلو دولة على دولة قد تختلف دولة مع دولة، لكن في المجمل هذا الصراع باق وقائم. أهل البدع هل يمكن أن ينتهوا؟ أهل البدع قائمون ينخرون في جسد هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا تفرق حاصل موجود كونا وقدرا. وما إحنا بنعمل إيه طالما إن هذه الأشياء كده مسلمات، ولا بدعة منتهية ولا كفر منتهي؟ نعمل إيه؟ نقوم بالتكليف بالدعوة كما كلفنا بالإيمان مع وجود الكفر كونا وقدرا، وكما كلفنا بالطاعة مع وجود المعاصي كونا وقدرا. إذا ستكون مثلما يقول القائل: لماذا خلق الله الكفر طالما أنه ينهى عنه؟ ابتلاء وامتحان، فأنت مبتلى بهذا التكليف. يبقى احنا الواجب علينا أن نتعلم حتى نتمسك، ثم ندعو غيرنا لنقوم بهذا الواجب، فندفع هذا الكفر وندفع تلك المعاصي وندفع تلك البدع بدعوتنا. فصراع بيننا وبين هؤلاء تكليف، فكان المهدي وكان الضال، كان المستقيم وكان المنحرف. يبقى أنا أقوم كما أقوم بصلاتي، كما أقوم بعبادتي، والله عز وجل علم أهل الجنة وعلم أهل النار، لكن أنا ما لا تعلق لي بهذا العلم إلا من باب الإيمان بالقدر، إنما من جهة العمل فنعمل بموجب شريعة أنزلت إلي، أمرتني بصلاة فقمت أصلي، لا لأن الله قدر لي الصلاة، ما أدري عن هذا. وكذلك أقوم بالدعوة لا لأن الناس سيكون على هداية جميعا كلهم، لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. لكن فهم الطبيعة يريحك، لا يدخل عليك يأسا وقنوطا، ولا يصبك أيضا بإطمئنان وعجب وركون، بل هو صراع. وطن نفسك على هذا، يعني أنت في الصف الآن، أنت في الصف، ولا يجوز لمن كان في الصف أن يهرب وأن يفر، اللهم إلا إذا كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا للقتال، أما إذا لم يكن كذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. يعني إذا اطمئن يا أخي، إن شاء الله السنة قائمة، وإذن الله أهل السنة قائمون والحمد لله، والسنة لها العلو والارتفاع ولها الغالب بإذن الله. ولهذا أنت المحارب الوحيد، في حد بحرف في البلد يعني تروح حزب النور بيحاربوا الإخوان، وإخوان بحرف حزب النور، كلهم عليك أنت أصلا بحربك أنت، والصوفية وكل هؤلاء بيحاربوك أنت، يحاربونك أنت. ليه؟ لأنك أنت الذي تعارض هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، أنت العدو المشترك، أنت العدو المشترك لكل هؤلاء، فأنت المحارب، أنت المحارب. فلكن ولا تبالي ولا شيء. بعض الإخوة يقول أمس عندنا في ما أدري في يعني كان في دمياط، يقول دمياط وكلها حزبين وكلها وأمواله، قلت له لكن ما عندهم علم، وهم شيء سلطان العلم، عندهم أموال وعندهم أعداد لكن عندهم علم؟ ما عندهم علم، إذا ما عندهم قوة. ألا إن القوة العلم، كما قال النبي: ألا إن القوة الرامي، ألا إن القوة العلم، ألا إن السلطان العلم. يا أخواني، رئيس الدولة وحاكم البلاد والجيش ومجلس الأمن ومجلس جماعة الدول العربية، كل هذا هو العلم. فمن كان مع سلطان العلم كان هو السلطان، سلطان العلم الذي يؤثر في الناس والذي يرد الباطل والذي إلى آخره، هذا السلطان، سلطان العلم. جعلنا لوليه سلطانا حجة، فالسلطان هو السائد، هو العلم. ولهذا لو كل لو أنت في بلد فيها 1000 واحد مال وعدد ومساجد وأدوار، ولكنهم ما معهم علم، أنت معك العلم تقف أمامهم جميعا بتزيل ما عنده، كما وقف أحمد في وسط دولة كل في وسط دولة تقوم كلها على منهج المعتزلة والباطل. نعم.
قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهي، أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون وأيسر. فهذا أمر لا بد منه للأمة عموما، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل فتنا من سائر من بعد من
بل بعد. ولله حكمة أن تكون بعض هذه الأشياء فيهم حتى نتعلم نحن. ولهذا كما قلت لكم تكرارا بأنه سبحان الله شاء الله عز وجل أن يجتمع جميع أنواع القتال في حياة النبي والصحابة حتى نتعلم نحن أحكام ذلك بعد هذا. قتال الكفار والمشركين على عهد رسول الله، قتال المرتدين على عهد أبو بكر، قتال المبتدعة على عهد علي، قتال بغاة على عهد عثمان ومعاوية وعلي رضي الله عنهم في قتال علي ومعاوية. كل هذه الأربعة أنواع القتال كلها حصلت لنعلم نحن السنة العملية، طريقة الصحابة في كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي وصحابة كل هذا. يبقى خضنا الإسلام النظر والعملي، شاء الله عز وجل أن يوجد هذا لتكون هذه الأمة قدوة لنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما ازددنا في الصحابة إلا يقينا الحمد لله، حتى بما وقع بينهم بين بعضهم من قتال ما ازددنا إلا يقينا، وأن هؤلاء معدن صاف والحمد لله. فلم يشارك في هذه في هذا القتال من الصحابة وكانوا 10,000 إلا 30، وهذا بفضل الله عز وجل نسبة لا تكون إلا في أمة الصحابة. الأمر الثاني أنه كان قام الاجتهاد لا الاختلاف في مناهج، فما ازددنا إلا يقينا في أن الأمة تربت على منهج متين ومعدن صافي، فمع وضع السيف بين بعضهم إلا أن أحدا لم يخرج بمنهج جديد، بل هم أمة الصحابة أمة واحدة بخلاف الصحابة مع الخوارج، فهذه أمة الابتداع وهذه أمة السنة. لكن علي رضي الله عنه ومعاوية أمة سنة، فلم يكن بينهم إلا نوع اجتهاد في مسألة، كما يكون نوع اجتهاد بين رجل وآخر في قضاء في بيت أو في أرض أو في عقار أو في كذا، وقد يضرب بعضهما الآخر، هذا وارد ولا ينقص هذا قدر الصحابة رضوان الله عليهم. لكن شاء الله بحكمته البالغة أن يكون هذا لنتعلم نحن كيف نكون إذا اختلفنا في مثل هذا كما فعل الصحابة، فأبى الله إلا أن يجعل في الصحابة قدوة في هذا الباب لنتعلم نحن. ولهذا الإسلام يا إخواني الحمد لله صدق الله إذ يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما حصلت هذه الحروب في صدر هذه الأمة، بل ولله حكمة أيضا أن تظهر رؤوس البدع في عهود الصحابة القدرية، كيف تعامل ابن عمر، الخوارج كيف تعامل علي رضي الله عنه، الشيعة كيف تعامل علي، سبحان الله العظيم سبحان الله. ولهذا تقول يعني قوة الصحابة كانت يعني ينبغي أن يكون أن تكون قاطعة لكل رأس مبتدع ولا تكون بدعة، هذه حكمة الله، قامت فقمعت، فعرفنا كيف نتعامل. ولهذا لازلنا نقول إذا قلنا التعامل مع أهل البدع والأهواء بالشدة عليهم والقوة والبراءة، قال ابن عمر قال ابن عباس، يبقى إذا تعلمنا في القتال، تعلمنا في الردود، تعلمنا في قوة السنة وإظهار السنة وأن هذا الذي يخمد العدو، تعلمنا كل شيء من الصحابة حكمة بالغة، حكمة بالغة، مثلما سهى النبي لنتعلم أحكام السهو، فلا تطعن في رسول الله وتقول ما سهو إلا بغفلة، حصل تشريع بهذا السهو. كثير من المسائل حصل التشريع بها بسبب بعض أمور من الصحابة فجاءوا يسألون فنزل تشريع. معقل بن يسار لما منع أخته أن تعود إلى زوجها نزل قول الله ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذا الرجل الذي ظهر من زوجته حصل التشريع شاء الله عز وجل. زيد بن حارثة مع زينب حصل تشريع، شاء الله سبحانه وتعالى أن يحصل بتلك الوقائع التشريع. طيب التشريع تم وكمل بموت النبي، حصل تطبيق للتشريع تطبيقا عمليا من حياة الصحابة، فياك أن تتكلم عن خلاف الصحابة بما يطعن فيهم، إنما شيء والحمد لله وقع من قلة منهم باجتهاد، فعرفنا نحن كيف نتعلم من هذا. ما الذي نتعلمه؟ ولما قامت رؤوس البدع لم يكن لغفلة الصحابة أبدا، فالصحابة ما غفلوا حتى ظهرت البدع، ولا انحرفوا في التعليم والتربية للأمة حتى ظهرت البدع، فلم تظهر بدعة التشيع ولا بدعة القدر ولا بدعة الخروج من أجل أن الصحابة قصروا في تعليم الأمة، من لأجل أن الصحابة انحرفوا بتعليم الأمة مثل ما يحصل عندنا نحن الآن. نحن قد ننحرف قد نقصر فتخرج بدعا وضلالات، لكن الصحابة ما قصروا ولا انحرفوا تعليم. كيف الصحابة يقفون مع السؤال كما قلنا قبل الجواب؟ لما تسأل معاذ عائشة يا أم المؤمنين ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فتقول عائشة أحرورية أنت؟ فين القصور؟ فين الغفلة؟ لما يأتي أبو موسى الأشعري قبل صلاة الفجر ينطلق إلى بيت ابن مسعود رضي الله عنه، أمر جلل، حدث جلل، أن قوم يجلسون في المسجد يذكرون الله على غير الطريقة النبوية، استدعى هذا قبل الفجر. قبل الفجر الواحد يقوم قبل الفجر وقيل إن ولدك قد أصاب حادث على الطريق، إن أباك قد مات، إن كذا، هذا الذي يقوم الإنسان فيه قبل الفجر. لكن يذهب ويحمل هم الأمة من أجل مسألة قد تخالف أنت أصحاب هذا الفعل الآن، بل وقد تثنى عليهم وتمدحهم. فالصحابة ما قصروا فقامت البدعة، ولا انحرفوا في التعليم فعلى إثر ذلك ظهرت البدع. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن توجد هذه البدع من غير الصحابة لحكمة يعلمها الله عز وجل، لنتعلم من واقع الصحابة العملي كيف نرد على أهل البدع والأهواء، وكيف نتعامل مع أهل البدع والأهواء. إنما فين التقصير؟ فين التقصير عند أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وابي سعيد وطلحة والزبير؟ فين التقصير؟ ما في تقصير. إنما إحنا عندنا البدعة تقوى بإيه يا أخواني؟ بغفلتنا نحن. فيش دعوة في المكان فأنت منحرف في تعليمك فتصبح السلفية عشرة أوجه، لأنك أنت منحرف في فهم السلفية. عبد المقصود مثلا عايز سلفية بس منحرف في فهمها، ياسر برهام عايز سلفية بس منحرف في فهمها، حسان عايز سلفية بس منحرف في فهمها، رسان عايز سلفية بس منحرف في فهمها، وهكذا. كل واحد من دول عايز سلفية لكن منحرف في فهمها، في تصورها، في مادتها، في أخلاقها، في طريقة أدائها. فهذا يؤتى من هذا القبيل وهذا يؤتى من هذا القبيل وهذا يؤتى من هذا القبيل، فتجد كل يقول أنا سلفي، وكل ده في العموم محسوب على التيار السلفي. لكن في الحقيقة لم تمس السلفية شغف القلوب ومعدن المادة الصافية والطريقة السليمة المستقيمة، وإلا لو كانت كذلك ما كان خلاف، زي الفوزان وابن باز والعثيمين والحيدان، كل واحد في مسجد في بلد، وفي النهاية لا اختلاف ولا شيء، هي أوجه مختلفة لكن العملة واحدة. ما رأينا ابن باز له مسلك كده نشز به والعثيمين كذلك، لا، هي طريقة زي ما انت بتسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمع، يتفوتون علما وقدرا لكن طريقة واحدة. ما في وبلد مترامية الأطراف وزمان طويل من لدن ابن عبد الوهاب إلى اليوم 250 سنة 300 سنة تقريبا، وهي دعوة واحدة وطريقة واحدة. لما نشز من نشز للتأثر بفكر الإخوان والتكفيريين لسلمان وصبر خرجت طريقة أخرى، لكن بقيت طريقة المشايخ على ما هي عليه. فالصحابة لما ظهرت البدع، شوف خلي بالك انتبه، لما توجد بدع، لما توجد بعض معاصي أفراد، لما وجد الخلاف والقتال بين بعضهم، شوف لا، هذا لا يؤدي إلى انتقاص الصحابة. أما معاصي وقعت فعادوا أكمل مما كانوا، فتابوا توبة صالحة، فعرفنا نحن تلك المرأة التي علمتنا بزناها، لما زنت وجاءت حبلة من الزنا تعلمنا نحن. ولهذا قام عمر يغار أن يصلي عليه النبي والنبي يعلم، لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. فحصل هذا، فحصل اقتداء، لأنهم بشر، حتى تعلم أنهم ليسوا ملائكة، ليس الله أنزلهم من البيت المعمور ولا من السماء السابعة ولا السادسة ولا الخامسة، بشر، ولكنهم أكرمهم الله ووفقهم أن طبقوا هذا التشريع حتى صاروا فيه كملائكة يمشون. وما حصل من بموجب البشرية عادوا أحبة إخوانا، حتى القتال عادوا بعده إلى أمة الجماعة في عصر الجماعة، عصر الجماعة، وكلهم الحسن ومن معه من جند عظيم آلاف مؤلفة، يتنازل بطيب نفس تصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه ليصبح هذا العام عام الجماعة. فبعض معاصي توبة ترقى لو وزعت على المدينة وسعتهم، وبعد الخلاف قلوب ترقى ليكون عام الجماعة، وضد أهل البدع قلوب ترقى لتهدم بدعهم وتقضي على فكر الخوارج وهكذا. إذن الصحابة لما يحصل هذا، لما حصل هذا بحكمة الله عز وجل ولا ينسب تقصير إليهم، لأنهم الحمد لله لا أصروا على تقصير، ولا والحمد لله أحدثوا فتنا في الأمة، بل هم الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين. فنتكلم عن هذه الأمور في حياة الصحابة بهذا الفقه يا أخواني، وبهذا الفهم، لا بفهم قاصر يستغل هذه الحوادث ويطعن في الصحابة رضوان الله عليهم. هذا ما يقوله إلا جاهل، ولا يقوله إلا حاقد حاسد على تلك الأمة التي أثنى الله عز وجل عليها، وحسبي بربي سبحانه وتعالى، وهو يخبر عن أعمال بجوارح وعن قلوب باعتقاد. أما القلوب فقال سبحانه وتعالى فأنزل السكينة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وأما الجوارح فقوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فالله أثنى على ظاهر وأثنى على باطن، والله عز وجل أعلم بعباده. نعم.
قال فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف، ولهذا لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان، بدعة الخوارج المكفرين لعلي، وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته أو نبوته وإلهيته.
يعني طرفي نقيض، كانوا طرفي نقيض، مع مقتل عثمان بزغت بدعتان عظيمتان وقويتان، بدعة الخوارج في تكفير علي، بدعة الروافض في تأليه علي، بين من يؤله علي هو يكفر علي، سبحان الله. نعم.
ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير،
هكذا البدعة مجنونة، البدعة لا نهاية لها، مجنونة تلعب برأسك لاعبا. نعم. خيالوا أخواني القطار هذا المارد هذا لما ينزل على قضبانه ماذا تنتظر؟ نعم.
ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية، ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية والمشبهة والممثلة، ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك. وكذلك
فتن
السيف، فإن الناس كانوا في ولاية معاوية رضي الله عنه متفقين يغزون العدو، فلما مات معاوية قتل الحسين وحوصر ابن الزبير بمكة، ثم جرت فتنة الحرة بالمدينة، ثم لما مات يزيد جرت فتنة بالشام بين مروان والضحاك بمرج راهط، ثم وثب المختار على ابن زياد فقتله وجرت فتنة، ثم جاء مصعب بن الزبير فقتل المختار وجرت فتنة، ثم ذهب عبد الملك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة، وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله.
حجاج ولا ما عبد الملك ماشي صار حجاج.
وأرسل الحجاج
يعني عبد الملك صار حجاج. ها.
وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة، ثم لما تولى الحجاج العراق خرج عليه محمد بن الأشعث مع خلق عظيم من العراق وكانت فتنة كبيرة، فهذا كله بعد موت معاوية. ثم جرت فتنة ابن المهلب بخراسان، وقتل زيد بن علي بالكوفة، وقتل خلق كثير آخرون، ثم قام أبو مسلم وغيره بخراسان، وجرت حروب وفتن يطول وصفها، فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خيرا من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل.
بس من أول فإنه كلما تأخر العصر النبوة واجب الحيض، ده خلاصة ظهور البدع وظهور فتن السيف. باختصار رحم الله شيخ الإسلام، سبحان من أعطاه، سبحان من أعطاه، الذي إذا أراد أن تنظر الدنيا كلها من ثقب إبرة قال تعالى انظر فالعدسة قوية، وإذا أراد أن يمضي بك في الدنيا كلها ويعبر بك قفارا وبحارا أخذك بسهولة ويسر دون تعب ونصب. هذا خلاصة ظهور الفتن والحروب في سائر العصور من بعد مقتل عثمان حتى استتب الأمر إلى بني أمية بعد ذلك، وما حصل في بني أمية حتى انقضت تلك الفتن. ده واجب الحفظ، خلاص، فإنه كلما إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم هنسمع ايه، نختار بقى ده يسمع مقطع ده يسمع مقطع ده يسمع مقطع وده يكمل وده يكمل، وان شاء الله يبقى المسجد مليء ايه زي دلوقتي كده، حد يشغل بالثلاثاء القادم ان شاء الله الثلاثاء القادم هكذا. ولا عشان ما نحرجش كل واحد هيكتبها، نقعد خمس دقائق كل واحد يكتب فرقه ويسلم ورقته ويكتب على اسمه، خلاص. ده حفظ، حفظ ليه بقى؟ ليه بنقول هنا يجب الحفظ هذا؟ لذي دي هيبقى معاك ملخص متقن مضبوط، لو قرأت كتب التاريخ هتوصل في النهاية لهذه المعلومة. ومهم جدا تأريخ ظهور البدع وتأريخ الفتن هذه، مهم جدا. فلو انت مثلا ما عندك شغل تطلع على كتب التاريخ وتاريخ تدوين البدع، يبقى عندك المقطع ده يبقى معاك على طول. واضح اخواني؟ طيب، يبقى ده ان شاء الله الثلاثاء القادم، خلاص، في درس المنطقة كل اخ هيكتب ايه هذا في ورقة ان شاء الله، وده كلها حوالي يعني 20 سطر باذن الله. ادى متنه، متن واجب نحفظه ان شاء الله، بحيث نتصور هذا التصور الدقيق. رحم الله شيخ الاسلام، رحم الله شيخ الاسلام، سبحان الله. نعم، وكما أشرنا أمس يا أخوانا إن ميزة شيخ الإسلام ليست كثرة العلم، إنما صحة هذا العلم والتعبير عنه باللسان السلفي. لما يعطيك واحد سلفي يبقى أنت تأخذ المعلومة وأنت آمن من الانحراف وآمن من تطويع القاعدة لخدمة إيه؟ المذهب الضال. طبعا ممكن حديث حبر جريك والحديث الصحيح والضعيف والحديث 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 عشان يوصل بك ليباه لتضعيف أثر ابن عباس وتضعيف حديث ويضعف لك العقيدة بما علمك إياه من علم الحديث. هو علمك الحديث والصحيح والضعيف والطرق والشواهد المتبعات، تمام، ليسحبك في النهاية إلى هذا. ولهذا أقوى من تسلط على معتقد المسلمين علماء الحديث الأشاعرة وغيرهم، أقوى من تسلط على العقائد، لأنه كلام يغري، كلام تحت ضوابط وقواعد المحدثين، لكن منشق عن قاعدة العلم العامة. فلهذا كان دورهم في إبطال كثير من هذه العقائد دورهم كبير. ليس الصوفية عرفوش حاجة، دول اللي بتوع أكل وشرب وخد بالك، وليس المعتزلة العقلانيين، إنما تسلط هؤلاء اللي عندهم دراية ودربة وكذا، لكن تسلطوا بها على العلم. لكن أما يأتيك العالم السلفي من الشيخ الإسلام رحمه الله تضمن إيه؟ تمشي معه وما تخافش، لأنه لن تكون نهايته إنكار معتقد، لا، بل تجلية معتقد وتجلية معلوم. نعم، هذا أيضا ينضاف إلى أمس في مسألة كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ومعاوية على ذنوبه لم يأتي بعده مثله ملك. فعن قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية.
طيب،
لقال
نقف معاوية على ذنوب، تقول يا أخواني احنا نستغنى عن كتاب يا أخواني ونستغنى عن درس، ينفع كده يا أخواني؟ ما يصلح بارك الله فيكم. فيش كتاب. لو انت بتحضر كل يوم ونمت النهاردة نمت اليوم فتك خير ولا ما فتكش خير؟ فتك خير. لو نمت اليوم فتك خير. لو انت بتسوق عربية نقل مثلا وجيت اخر درس يبقى فتك خير. فتك خير.